أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل حضرتك.
نعم، شيخنا أكرمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب الوتر بعد الفجر. ذكر فيه مالك عن ابن عباس وعبادة بن الصامت وعبد الله بن عامر بن ربيعة والقاسم بن محمد أنهم أوتروا بعد الفجر، وعن ابن مسعود أنه قال: ما أبالي لو أقيمت الصلاة وأنا أوتر. وعن عبادة بن الصامت أنه أسكت المؤذن بالإقامة لصلاة الصبح حتى أوتر. وقال مالك: بأثر ذلك إنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر. قال أبو عمر: اختلف السلف من العلماء والخلف بعدهم في آخر وقت الفجر، في آخر وقت الوتر، بعد إجماعهم على أن أول وقته بعد صلاة العشاء، وأن الليل كله حتى ينفجر الصبح وقت له، إذ هو آخر صلاة الليل. فقال منهم قائلون: لا يصلى الوتر بعد طلوع الفجر، وإنما وقتها من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فلا وتر. وممن قال هذا سعيد بن جبير ومكحول وعطاء بن أبي رباح، وهو قول سفيان الثوري وأبي يوسف ومحمد. وحجتهم حديث خارجة ابن حذافة العدوي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله تعالى قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، هي الوتر، جعلها الله لكم ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن هشيم عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا وتر بعد طلوع الفجر. وأبو هارون العبدي ليس ممن يحتج به. وقال آخرون: يصلي الوتر ما لم يصلي الصبح، فمن صلى الصبح فلا يصلي الوتر. روي هذا القول عن ابن مسعود وابن عباس وعبادة ابن الصامت وأبي الدرداء وحذيفة وعائشة. وبه قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي ثور وإسحاق وجماعة وأبو ثور وبه قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور وإسحاق وجماعة، وهو الصواب
نعم.
عندي، لأني لا نعم وهو
جزاكم الله
الصواب
خير.
جزاكم الله قال وهو الصواب عندي لأني لا أعلم لهؤلاء الصحابة مخالفا من الصحابة، فدل إجماعهم على أن معنى الحديث في مراعاة طلوع الفجر أريد ما لم تصل صلاة الفجر. ويحتمل أيضا أن يكون ذلك لمن قصده واعتمده، وأما من نام عنه وغلبته عينه حتى انفجر الصبح وأمكنه أن يصليه مع الصبح قبل طلوع الشمس مما أريد بذلك الخطاب، والله الموفق للصواب. وإلى هذا المعنى أشار مالك رحمه الله. وأما من أوجب قضاء الوتر بعد طلوع الشمس فقد شذ عن الجمهور وحكم للوتر بحكم الفريضة، وقد أوضحنا خطأ قوله فيما مضى من هذا الكتاب. روي ذلك عن طائفة من التابعين منهم طاووس، وهو قول أبي حنيفة، وخالفه صاحباه، إلا أن من أهل العلم من استحب ورأى إعادة الوتر بعد طلوع الشمس. وقال الثوري: إذا طلعت الشمس فإن شاء قضاه وإن شاء لم يقضه. وقال الأوزاعي: يقضيه متى ما ذكره من يومه حتى يصلي العشاء الآخرة، فإن لم يذكر حتى صلى العشاء لم يقضه بعد، فإن فعل شفع وتره. قال الليث: يقضيه بعد طلوع الشمس. وقال مالك والشافعي: لا يقضيه. واختلف أصحابنا وغيرهم في من ذكر الوتر في صلاة الصبح، واختلف في ذلك أيضا قول مالك على قولين، فقال مرة: يقطع ويصلي الوتر، واختاره ابن القاسم فضارع في ذلك قول أبي حنيفة في إيجاب الوتر، ومرة قال مالك: لا يقطع ويتمادى في صلاة الصبح ولا شيء عليه ولا يعيد الوتر، وهو قول الشافعي والجمهور من العلماء، وهو الصواب، لأن القطع لمن ذكر الصلاة وهو في صلاة لم يكن من أجل شيء غير الترتيب في صلاة اليوم. ومعلوم أنه لا رتبة بين الوتر وصلاة الصبح، لأنه ليس من جنسها، وإنما الرتبة في المكتوبات لا في النوافل من الصلوات. وما أعلم أحدا قال يقطع صلاة الصبح لمن ذكر فيها أنه لم يوتر إلا أبا حنيفة وابن القاسم. وأما مالك فالصحيح عنه أنه لا يقطع، وقد قال أبو ثور ومحمد لا يقطع، وهو قول جمهور أصحابنا وتحصيل مذهبنا، ولولا إيجاب أبي حنيفة الوتر ما رأى القطع، والله أعلم. فإن قيل إنما أمر بقطع صلاة الصبح للوتر لأن الوتر لا يقضى ولا يصلى بعد صلاة الصبح، وإنما وقته قبل الفجر وقبل صلاة الصبح عندنا، وهو من السنن المؤكدة، فمن نسيه ثم ذكره وهو في صلاة الصبح قطعها إذا كان في ساعة من وقتها وصلى الوتر ثم صلى الصبح، فيكون قد أتى بالسنة والفريضة في وقتها. قيل ليس لهذا أصل في الشرع المجتمع عليه، بل الأصل ألا يبطل الإنسان عمله ولا يخرج من فرضه قبل أن يتمه لغير واجب عليه. ومعلوم أن إتمام ما وجب إتمامه فرض والوتر سنة، فكيف يقطع فرض لسنة؟ وقد أجمع العلماء أنه لا تقطع صلاة فريضة لصلاة مسنونة فيما عدا الوتر. واختلفوا في قطعها للوتر، فالواجب رد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه. وكذلك أجمع فقهاء الأمصار أنه لا يقطع صلاة الصبح للوتر إن كان خلف إمام، فكذلك المنفرد قياسا ونظرا، وعليه جمهور العلماء، وبالله التوفيق. ولم يختلف قول مالك وأصحابه في من أحرم بالتيمم فطرأ عليه الماء وهو في الصلاة أنه يتمادى ولا يقطع، وهذا كان أولى من القطع للوتر، وقد أوضحنا ذلك في غير هذا الموضع والحمد لله. قال رحمه الله: باب ما جاء في ركعتي الفجر. مالك عن نافع عن ابن عمر أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. روى هذا الحديث عن نافع جماعة، منهم عبد الكريم الجزري وغيره، فقال فيه عبد الكريم الجزري عن نافع عن ابن عمر عن حفصة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع أذان الصبح صلى ركعتين ثم خرج إلى المسجد وحرم الطعام، وكان لا يؤذن حتى يصبح. وكان لا يؤذن حتى يصبح. فبان بهذا حديث مالك إذا سكت المؤذن أنه أراد بأثر سكوته دون تراخ، وإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر عند الأذان بان بذلك أن الأذان للصبح كان عند طلوع الفجر وبعده لا قبله. وقد احتج به من لم يجز الأذان للفجر إلا بعد طلوع الفجر، وقد مضى القول في ذلك عند قوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا ينادي بليل، في حديث ابن شهاب عن سالم. ومعلوم أن أذان ابن أم مكتوم كان مع الفجر أو بعده، ولذلك استحب من أجاز الأذان للفجر بليل أن يكون مؤذن آخر مع الفجر إذا بان له طلوعه. وقد أوضحنا ذلك كله فيما تقدم من باب الأذان، وقد ذكرنا في التمهيد كثيرا من اختلاف أصحاب نافع في ألفاظ هذا الحديث، ولم يختلفوا في إسناده عن نافع عن ابن عمر عن حفصة. وأما قوله في حديث عبد الكريم الجزري وحرم الطعام، ففيه جواز الأكل لمن شك في الفجر حتى يتبين له ويرتفع الشك فيه عنه، وسيأتي مال العلماء في هذا المعنى في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى. على أن قوله وحرم الطعام عطف على سماع الأذان لا على الخروج إلى المسجد، والله أعلم. وأما رواية مالك فيه خفيفتين فهو المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر. وروى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن حفصة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتي الفجر. وروى مالك في هذا الباب عن يحيى بن سعيد أن عائشة قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر حتى أني لأقول أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا. وقد ذكرنا من أسل هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة من الثقات، وهو حديث ثابت صحيح بهذا الإسناد. وحديث أبي الرجال عن عمرة عن عائشة رواه شعبة وغيره عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري: سمع عمرة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين فأقول أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لا. وقد روى يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة، وهو عندي وهم والله أعلم، وإنما هو ليحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن أبي الرجال عن أمه عمرة عن عائشة. وقد رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وقد ذكرنا الأسانيد بذلك كله في التمهيد. وفي قول عائشة: حتى أني لأقول أقرأ بأم القرآن أم لا، ذلك على التخفيف، ودليل على ألا يزاد فيهما على فاتحة الكتاب هو المستحب عند مالك وأكثر العلماء. وفي قول عائشة أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا، دليل على أن قراءته صلى الله عليه وسلم فيهما كانت سواء. وهو قول مالك والشافعي وطائفة من أهل المدينة، ومن أهل العلم من يقول يجهر بما يقرأ فيهما، وأصح
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 لعلها
وأصح
كذلك يعني،
نعم أحسن الله إليك. قال
وإن كان
وأصح
عجيبا يعني أن يكون من وأصح ما قال فيهما، نعم
نعم وأصح ما
لعلها وأصاب من قال فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون،
نعم
وهذا ورد في السنة يعني، قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، وورد كذلك القراءة بالآيتين من البقرة وآل عمران، لا ده في المغرب، نعم
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 قال وأصاب من قال فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، واستدل في تهذيب الآثار من ذلك تخريجهما على الإباحة، فمن شاء أسر فيهما ومن شاء جهر، ومن شاء اقتصر على فاتحة الكتاب في كل واحدة منهما، ومن شاء قرأ معها قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وفيه دليل أيضا على أن قراءة أم القرآن لا بد منها في كل صلاة نافلة أو فريضة، ويشهد لهذا التأويل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وقوله صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون من حديث عائشة وحديث ابن عمر وحديث ابن مسعود، وهي كلها صحاح ثابتة قد ذكرتها بطرقها في التمهيد والحمد لله. وروي من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كثيرا ما يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في الركعة الأولى، ويقرأ في الثانية آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وهذا كله محمول عندنا على أن ذلك مع فاتحة الكتاب لما وصفنا. وأما أقاويل الفقهاء فيما يقرأ به في ركعتي الفجر فقال مالك أما أنا فلا أزيد فيها على أم القرآن في كل ركعة لحديث عائشة رواه ابن القاسم عنه، وقال ابن وهب عنه لا يقرأ فيهما إلا بأم القرآن، وقال الشافعي يخفف فيهما ولا بأس أن يقرأ مع أم القرآن سورة قصيرة، وروى ابن القاسم عن مالك أيضا مثله، وروى البويطي عن الشافعي أنه قال أحب أن
نعم
يقرأ المصلي في ركعتي الفجر مع فاتحة الكتاب قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. وقال الثوري يخفف فإن شيء من حزبه فلا بأس أن يقرأه فيخفف فإن شيء من حزبه فلا بأس أن يقرأه فيهما ويطول. وقال أبو حنيفة ربما قرأت في ركعة
يبقى فيه قولوا آمنا بالله و لآية البقرة يعني، وآية آل عمران كذلك في ركعتي الفجر،
نعم
نعم نعم
يعني أحسن الله إليك.
اللهم عليك.
وقال أبو حنيفة ربما قرأت في ركعتي الفجر حزبي من القرآن، وهو مذهب أصحابه. قال أبو عمر السنة في هذا الباب ما قاله مالك والشافعي والله الموفق للصواب. حدثنا خلف بن سعيد وسعيد بن سيد وعبد الله بن محمد بن يوسف قالوا حدثنا عبد الله بن محمد بن علي قال أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا عون بن يوسف قال حدثنا علي بن زياد قال حدثنا سفيان عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين قبل صلاة الفجر فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. قال أحمد بن خالد بهذا آخذ. قال أبو عمر في مراعاة العلماء من الصحابة ومن بعدهم واهتبالهم بركعتي الفجر وتخفيفهما وما يقرأ فيهما مع مواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما دليل على أنهما من مؤكدات السنن، وعلى ما ذكرت لك جمهور الفقهاء، إلا أن من أصحابنا من يأبى أن يسميها سنة ويقول هما من الرغائب وليستا سنة، وهذا لا وجه له، ومعلوم أن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها سنة يحمد الاقتداء به فيها، إلا أن يقول صلى الله عليه وسلم إن ذلك خصوص لي، وإنما يعرف من سنته المؤكدة منها من غير المؤكد بمواظبته عليها وندب أمته إليها، وهذا كله
وإنما
موجود.
يعرف من سنته المؤكدة منها من غير المؤكدة أو المؤكد، لا بأس. نعم.
وإنما يعرف من سنته المؤكدة منها من غير المؤكد بمواظبته عليها وندب أمته إليها، وهذا كله موجود محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر. وقد قال أشهب بن عبد العزيز وعلي بن زياد: ركعة الفجر سنة مسنونة، وهو قول الشافعي وإسحاق وأحمد بن حنبل وأبي ثور وداود وجماعة أهل العلم فيما علمت. وروى عبيد بن عمير عن عائشة قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الصبح. ومعلوم أن كل ما ليس بفريضة فهو نافلة، ومن النوافل ما هو سنة بمواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد استدل بعض أهل العلم على تأكيد ركعتي
وطبعا
الفجر
هذا
بالسنن.
كله مبني على أن هناك فرق بين هذه الألفاظ: الرغيبة، السنة، النافلة، المستحب، المندوب، وهكذا. ومن أهل العلم من لا يفرق بينها، وهذا الراجح يعني. نعم،
نعم. قال: وقد
مع
استدل بعض
الإقرار
أهل
بالفرق بين المؤكد وغير المؤكد، هذا لا خلاف فيه. نعم.
قال وقد استدل بعض أهل العلم على تأكيد ركعتي الفجر في السنن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاهما بعد طلوع الشمس يوم نام عن الصلاة كما قضى الفريضة، ولم يأتي عنه أنه قضى شيئا من السنن بعد خروج وقتهما غيرهما. وفي حديث عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرع إلى شيء من النوافل إسراعه إلى ركعتي الفجر ولا إلى غنيمة. وروى سعد بن هشام عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. وقد ذكرنا أسانيد هذه الآثار كلها في التمهيد. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن عائشة قالت: أما ما لم يدعه رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا ولا مريضا ولا في سفر ولا في حضر فركعتها الفجر. وروى أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، قال: الركعتان قبل الغداة. وروى حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة قال: إدبار النجوم الركعتان بعد طلوع الفجر. وأما حديثه عن
وبالنسبة
شريك
لمسألة ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى شيئا من السنن بعد خروج وقتهما غيرهما، يعني غير ركعتي الفجر، لا، قد ورد وهذا في الصحيح أنه قضى ركعتي سنة الظهر بعد العصر. نعم.
قال: وأما حديثه عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلاتان معا، أصلاتان معا، وذلك في صلاة الصبح والركعتين اللتين قبل الصبح. فهكذا رواه في الموطأ كل من روى الموطأ. ورواه الوليد بن مسلم عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعوا الإقامة فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلاتان معا. وقد أخطأ الوليد بن مسلم إذ جعله عن أنس، والصواب عن مالك ما في الموطأ. وقد رواه الدراوردي عن شريك بن أبي نمر عن أبي سلمة عن عائشة فأسنده. وقد روى هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه عبد الله بن سرجس وعبد الله بن بحينة وأبو هريرة وابن عباس وجابر بن عبد الله، وقد ذكرناها بالأسانيد في كتاب التمهيد. والمعنى في هذا الحديث النهي عن أن يصلي أحد في المسجد صلاة نافلة ويترك الصلاة القائمة فيه الفريضة. وكذلك حكى ابن عبد الحكيم عن مالك قال: لا يركع أحد في المسجد وقت أقيمت الصلاة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وقد ذكرنا هذا الحديث من طرق كثيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التمهيد. واختلف الفقهاء في الذي لم يصلي ركعتي الفجر وأدرك الإمام في الصلاة أو دخل المسجد ليصليهما فأقيمت عليه الصلاة. فقال مالك: إذا كان قد دخل المسجد فليدخل مع الإمام ولا يركعهما في المسجد. وإن كان لم يدخل المسجد فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة فليركعهما خارج المسجد ولا يركعهما في شيء من أفنية المسجد اللاصقة به التي تصلى فيها الجمعة. وإن خاف أن تفوته الركعة الأولى مع الإمام فليدخل وليصلي معه ثم يصليهما إذا طلعت الشمس إن أحب، ولأن يصليهما إذا طلعت الشمس أحب إلي من تركهما. وقال الثوري: إن خشي فوت ركعة دخل معه ولم يصليهما وإلا صلاهما وإن كان قد دخل المسجد. وقال الأوزاعي: إذا دخل المسجد يركعهما إلا أن يوقن أنه إن فعل فاتته الركعة الأخيرة، فأما الركعة الأولى فليركع وإن فاتته. وقال الحسن بن حي: إذا أخذ المقيم في الإقامة فلا تطوع إلا ركعتي الفجر. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن خشي أن تفوته الركعتان ولا يدري الإمام ولا قبل
نعم
ركعه من الركوع، ولا يدري الإمام،
ولا يدرك أظن
نعم،
ولا
ولا
يدرك
يدرك، نعم،
نعم
ولا يدرك الإمام.
إن خشي أن تفوته الركعتان ولا يدرك الإمام قبل رفعه من الركوع في الثانية دخل معه. نعم
نعم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن خشي أن تفوته الركعتان ولا يدرك الإمام قبل رفعه من الركوع في الثانية دخل معه، وإن رجا أن يدرك ركعة صلى ركعتي الفجر خارج المسجد ثم يدخل مع الإمام. قال أبو عمر: اتفق هؤلاء كلهم على أن يركع ركعتي الفجر والإمام يصلي، منهم من راعى فوت الركعة الأولى، ومنهم من راعى الثانية، ومنهم من اشترط الخروج عن المسجد، ومنهم من لم يشترطه ورأى أن يصلي فيه. وحجتهم أن ركعتي الفجر من السنن المؤكدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب عليها، فإذا أمكن الإتيان بهما وإدراك ركعة من صلاة الصبح فلا يتركهما، لأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها. واحتج بعضهم بأن قال: يحتمل قوله أصلاتان معا أن يكون أراد الجمع بين الفريضة والنافلة في موضع واحد، كما نهى عن الصلاة يوم الجمعة تطوعا بعدها في مقام واحد حتى يتقدم أو يتكلم. احتج بهذا الطحاوي: وليس هذا عندي بشيء، لأن النهي إنما ورد أن تصليا معا وأن يصلي إذا أقيمت المكتوبة غيرها مما ليس بمكتوبة ويشتغل عنها بما سواها. واحتج من رأى أن تصلى خارج المسجد بحديث يحيى بن أبي كثير عن زيد بن أسلم عن ابن عمر أنه جاء والإمام يصلي صلاة الصبح ولم يكن صلى الركعتين قبل صلاة الصبح فصلاهما في حجرة حفصة ثم دخل مع الإمام. وهذا قول مالك وأبي حنيفة، وقد ذكرنا إسناد هذا الحديث في التمهيد، وعن سعيد بن جبير معناه وقد ذكرناه أيضا. وروي عن ابن مسعود أنه دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فصلى إلى أسطوانة في المسجد ركعتي الفجر، ثم دخل في الصلاة بمحضر من حذيفة وأبي موسى. وبهذا قال الأوزاعي والثوري. ومن حجتهما أنه إذا جاز الاشتغال عن المكتوبة التي أقيمت بركعتي الفجر خارج المسجد جاز ذلك في المسجد. وقال الشافعي: من دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة للصبح ولم يكن ركع ركعتي الفجر فليدخل مع الناس ولا يركع ركعتي الفجر لا خارج المسجد ولا داخل المسجد. وكذلك قال الطبري: لا يتشاغل أحد بنافلة بعد إقامة الفريضة. وقال أبو بكر بن الأثرم: سئل أحمد بن حنبل وأنا أسمع عن رجل دخل المسجد والإمام في صلاة الصبح ولم يركع الركعتين، فقال: يدخل في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وقال أيضا: أصلاتان معا؟ قال أحمد: ويقضيهما من الضحى إن شاء. قيل له: فإن صلاهما بعد سلامه قبل طلوع الشمس؟ قال: يجزئه. وأما أنا فأختار أن يصليهما من الضحى، أو أن يصليهما من الضحى. ثم
فكده
قال:
وأحمد واحد في مسألة أن لا يتشاغل بالنافلة بعد إقامة الفريضة. نعم.
ثم قال: حدثنا ابن علي عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر يصليهما من الضحى. وقال محمد بن سيرين: كان يكرهون أن يصلوهما إذا
كانوا
أقيمت كانوا يكرهون أن يصلوهما إذا أقيمت الصلاة، وقال: ما يفوته من المكتوبة أحب إلي منهما. قال أبو عمر: هذا القول أصح، لأن فيه حديثا مسندا يجب الوقوف عنده والرد إليه فيما ينازع العلماء فيه، إذ لم يكن له في الكتاب ذكر ولا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعارضه. حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن أحمد بن حموية قال حدثنا أبو محمد الحسن بن رشيق قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن سلم المقدسي ببيت المقدس قال حدثنا أحمد بن محمد بن عمر الحنفي قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر وابن جريج وسفيان الثوري وزكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهكذا رواه حماد بن سلمة وحماد بن زيد وجماعة يطول ذكرهم عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، ومنهم من يرويه عن حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار بإسناده مثله. وقد وقف قوم هذا الحديث على أبي هريرة منهم سفيان بن عيينة والذين يرفعونه أكثر عددا، وكلهم حافظ ثقة، فيجب قبول ما زادوه وحفظوه على أن ما صح رفعه لا حرج على الصاحب في توقيفه لأنه أفتى بما علم منه. وليس قوله صلى الله عليه وسلم أصلاتان معا مما يمنع من صلاة العشاء الآخرة في المسجد لمن فاتته مع الإمام والناس في صلاة الأشفاع في صلاة الإشفاع، لأن النهي في ذلك إنما ورد عن الاشتغال بنافلة عن فريضة تقام في الجماعة، والمساجد إنما بنيت للفرائض لا للنوافل.
نعم
بنيت صح شنو؟
صحيح،
نعم،
لا أدري يعني هذه
والمساجد
الأخطاء لا تحصل إلا من الإملاء، يعني كيف يكتبها من كتبها هكذا؟ يعني هل كان يملي والثاني يكتب؟ نعم
والمساجد إنما بنيت للفرائض لا للنوافل. فالذي تفوته صلاة العشاء أحق بإقامتها في المسجد من المصلين فيه جماعة نافلة الإشفاع كانت أو غيرها، وينبغي له أن يصير في ناحية من المسجد حيث يأمن تخريط الإمام في الإشفاع عليه. وعلى ما قلت لك جماعة الفقهاء لا أعلمهم يختلفون في ذلك، وفيما وصفت لك دليل على أن المراد بالحديث كراهة الاشتغال عن الفريضة بالنافلة. وأما قضاء عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس فذلك دليل على أنهما عندهما من مؤكدات السنن. وأجاز الشافعي وأصحابه وطائفة من السلف منهم عطاء وعمرو بن دينار أن تصلى ركعة الفجر بعد سلام الإمام من صلاة الصبح، وأبى ذلك مالك وأكثر العلماء لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وذهب الشافعي في ذلك إلى ما حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن سعد بن سعيد قال حدثني محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتان، فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود روى هذا الحديث يحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد مرسلا عن جدهم قيس بن عمرو. قال أبو داود حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال كان عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا الحديث عن سعد بن سعيد. وقد مضى القول في معنى النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر وما للعلماء في ذلك من المذاهب في بابه من هذا الكتاب والحمد لله. ويأتي القول في من دخل المسجد لصلاة الصبح وقد ركع ركعتي الفجر، هل يركع الركعتين تحية المسجد عند ذكر حديث أبي قتادة في موضعه في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله كتاب صلاة الجماعة. قال باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. ذكر فيه مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا. قال أبو عمر معنى قوله في هذا الحديث جزءا، وفي حديث ابن عمر درجة، وفي حديث أبي سعيد الخدري 25 صلاة، ذكره أبو داود معنى واحدا كله يريد تضعيف ثواب المصلي في جماعة على ثواب المصلي وحده، وفضل أجر من صلى في جماعة على أجر المنفرد في صلاته بالأجزاء المذكورة. ويشهد لهذا حديث أنس بن مالك وغيره في حديث الإسراء قال فيه هي 55 الحسنة ب10 أمثالها. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 فما فوقهما جماعة. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا الحوطي قال حدثنا بقية بن الوليد عن عيسى بن إبراهيم عن موسى بن أبي حبيب عن الحكم بن عمير وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان فما فوقهما جماعة. قال الحوطي حدثت به سفيان بن عيينة في المنام بإسناده فقال صدق. قال أبو عمر قد استدل قوم بهذه الأحاديث على الأفضل لكثير الجماعة على قليلها، وبما عليه أكثر العلماء في من صلى في جماعة اثنين فما فوقهما ألا يعيد في جماعة أخرى بأكثر منها. ومعلوم أن إعادة الفذ لما صلى وحده مع الجماعة إنما كان لفضل الجماعة على الانفراد، فإذا لم يعد من صلى مع اثنين أو ثلاثة في الجماعة الكثيرة دل على ما وصفناه. وقد رويت آثار مرفوعة منها حديث أبي بن كعب وغيره أن صلاة الرجل مع الرجلين
انقطع الصوت عندك شخصت كذلك يا دكتور أحمد.
السلام عليكم. قطع الصوت.
وعليكم السلام ورحمة الله. وقد رويت آثار مرفوعة
نعم. قال وقد رويت آثار مرفوعة منها حديث أبي بن كعب وغيره أن صلاة الرجل مع الرجلين أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الثلاثة أفضل من صلاته مع الرجلين، وكلما كثر كان أزكى وأطيب. وهي آثار كثيرة ليست في القوة والثبوت والصحة كآثار هذا الباب. وقد قلنا إن الفضائل لا مدخل فيها للقياس والنظر، وإنما يقال فيها بما صح التوقيف به، والله يتفضل بما شاء من رحمته على من يشاء من عباده. وفي هذا الحديث من رواية ابن عمر وأبي هريرة دليل على جواز صلاة الفذ وحده، وإن كانت صلاة الجماعة أفضل. وإذا جازت صلاة الفذ وحده بطل أن يكون شهود صلاة الجماعة فرضا، لأنه لو كانت فرضا لم تجز للفذ صلاته وهو قادر على الجماعة تارك لها، كما أن الفذ لا يجزئه يوم الجمعة أن يصلي قبل الإمام ظهرا إذا كان ممن تجب عليه الجمعة. قد احتج بهذا جماعة من العلماء، وعلى هذا أكثر الفقهاء بالحجاز والعراق والشام، كلهم يقولون إن حضور الصلاة في جماعة فضيلة وسنة مؤكدة لا ينبغي تركها وليست بفرض. ومنهم من قال إنها فرض على الكفاية، ومنهم من قال شهودها سنة مؤكدة لا يرخص في تركها للقادر عليها، ومن تخلف عنها وأتى بها في بيته جزت عنه، إلا أن من صلاها في المسجد جماعة أفضل منه، ولهم في ذلك دلائل يطول ذكرها. وقال داود وسائر أهل الظاهر حضور صلاة الجماعة فرض متعين على كل مكلف من الرجال إذا كان قادرا عليها كالجمعة. وقالوا لا تجزئ الفذ صلاته إلا بعد صلاة الناس، وبعد ألا يجد قبل خروج الوقت من يصلي معه. واحتجوا في إيجاب شهود الجماعة فرضا بأشياء، منها حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إحراق بيوت المتخلفين عن الصلاة معه، وقالوا لا يحرق عليهم بيوتهم إلا لتركهم ما قد وجب عليهم. وسيأتي القول في معنى حديث أبي هريرة وما كان مثله في ذلك عند ذكره، نعم عند ذكره من رواية مالك في هذا الباب إن شاء الله تعالى. واحتجوا أيضا بظواهر آثار، منها قوله صلى الله عليه وسلم لعتبان ابن مالك ولابن أم مكتوم حين استأذنه كل واحد منهما في التخلف عن صلاة الجماعة أتسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وقوله فمن سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له. وهذا القول منه صلى الله عليه وسلم عند جمهور العلماء خرج على شهود الجمعة لا على شهود الجماعة في غيرها. وكذلك قوله لعتبان بن مالك وابن أم مكتوم، هذا لو صح الأثر بما ذكروا فكيف وهي آثار فيها علل وهي محتملة للتأويل. وكذلك قوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد لا يثبت مرفوعا، ولو صح كان معناه الكمال كما قال لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا يزني الزاني وهو مؤمن، وقد بينّا هذا المعنى في التمهيد والحمد لله. قال أبو عمر لا يخلو قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ من أحد ثلاثة أوجه، إما أن يكون المراد بذلك صلاة النافلة، أو يكون المراد بذلك من تخلف من عذر، أو يكون المراد بذلك من تخلف من غير عذر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجده هذا إلا المكتوبة. فعلمنا بذلك أنه لم يرد بحديث هذا الباب صلاة النافلة، لأنه قد فضل صلاة المنفرد في بيته. وكذلك لما قال صلى الله عليه وسلم: من كان له صلاة بليل فغلبه عليها نوم كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا شغل العبد عن عمل كان يعمله مرض ابتلاه الله به كتب له أجر ذلك العمل ما دام في وثاق مرضه. ومثل هذا كثير قد ذكرناه فيما مضى من هذا الكتاب. علمنا بذلك أن من تخلف من عذر فلم يدخل في معنى الحديث، وإذا بطل هذان الوجهان صح أن المراد بذلك هو المتخلف عما ندب إليه وجب وجوب سنة عليه بغير عذر. وعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفاضل بينهما إلا وهما جائزان، إلا أن أحدهما أفضل من الآخر. وأما حديثه في هذا الباب عن
السلام
أبي
عليكم.
الزناد، عليكم السلام
وعليكم
ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
هو هنا الحديث الذي مضى: إذا شغل العبد عن عمل كان يعمله،
نعم.
ده فيه إثبات إن ابن عبد البر بيروي بالمعنى،
نعم.
إن هو لم يرد رواية
أشير
الصحيح.
إلى ذلك مرة، صحيح؟
نعم، قال هذا معناه،
أيوه.
يعني هذا من معناه ان هو كان بيملي هذا وكان يروي بالمعنى وليس هو الذي موجود في الكتب، يعني لاننا استشكلنا قبل ذلك عدم اراده اللفظ الصحيح يعني.
نعم، فيكون هذا شاهدا لما استشكلناه.
نعم،
هو اورد هذا الحديث نفسه بغير هذا اللفظ واشار الى انه بالمعنى. تقريبا
نفس
قرأناه
الحديث.
أول أمس نفس الحديث.
نعم، جزاكم الله خير.
نعم، وجزاكم مثل. نعم
نعم، جزاكم الله خيرا.
وجزاك فبش حسد.
نعم، قال: وأما حديثه في هذا الباب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. فقد احتج به من أهل الظاهر الموجبون لصلاة الجماعة فرضا داود وأصحابه، وقد مضى القول عليه في ذلك بما يكفي والحمد لله. وقد اختلف العلماء في الصلاة التي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم إحراق بيوت المتخلفين عنها، فقال أهل الظاهر: هي كل صلاة على ما قدمنا عنه، وقال آخرون: هي صلاة العشاء. وحجتهم ما حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق النيسابوري قال حدثنا هارون بن معروف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن عجلان مولى المشمعل عن أبي هريرة المشمعلي، شيخنا صح؟
نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينتهين رجال ممن حول المسجد لا يشهدون العشاء، أو لا أحرقن عليهم بيوتهم أو حول بيوتهم بحزم الحطب. ويشهد ذلك أيضا حديث مالك هذا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله فيه: لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرمتين حسنتين لشهد العشاء. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب قال: كانت الصلاة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على من تخلف عنها صلاة العشاء. قال: وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هي العشاء أو الفجر. هكذا رواه مرفوعا على الشك. وقال آخرون: بل هي صلاة الجمعة. قال أبو بكر: حدثنا الفضل بن ركين عن زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي الجمعة. هكذا ذكر أيضا مرفوعة. قال: وحدثنا عفان قال حدثنا حمار بن سلمة عن حميد عن الحسن قال: كانت الصلاة التي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق على من تخلف عنها الجمعة. حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا كثير قال حدثنا جعفر قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخرج بفتياني معهم حزم الحطب فأحرق على قوم بيوتهم يسمعون النداء ثم لا يأتون الصلاة. وسئل يزيد بن الأصم أفي الجمعة هذا أم في غيرها؟ فقال ما سمعت أبا هريرة ذكر جمعة ولا غيرها. وقد قال يحيى بن معين أن الحديث في الإحراق على من تخلف عن الصلاة معه صلى الله عليه وسلم بيوتهم هو في الجمعة لا في غيرها. احتج بما حدثناه سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن ركين عن زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص سمعه منه عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على قوم يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. ورواه معمر عن أبي إسحاق بإسناده مثله. وقد روي عن ابن مسعود من وجوه ذكرتها في التمهيد أنه قال عليكم بالصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإنهن من سنن نبيكم صلى الله عليه وسلم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد عهدتنا وإن الرجل ليهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. قال أبو عمر معلوم أنه لا يتخلف عن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير عذر إلا منافق صحيح النفاق. وفي قول ابن مسعود في الصلوات الخمس في جماعة أنها من سنن نبيكم مع روايته حديث الإحراق عليهم في الجمعة دليل واضح أن الجمعة فريضة وأن شهود الجماعة في غيرها سنة من مؤكدات السنن يخشى على التارك لها رغبة عنها حتى لا تقوم في المساجد جماعة جماعة الضلالة
يخشى عليه الضلال يعني.
نعم
فهو فيه
يعني
تأخير للكلام
أو ممكن شيخنا يعني
وأن
حتى لا
شهود
تقوم
الجماعة
جماعة
في غيرها سنة من مؤكدات السنن يخشى الضلال على التارك لها رغبة عنها حتى لا تقوم في المساجد جماعة أو جماعة يعني الصلاة جماعة أو الجماعة نفسها لو رفعناها يعني.
أحسن الله إليكم.
وهذه من البلاغة دي تجدها عند الشافعي وعند الطبري بالتقديم والتأخير والعبارة الطويلة جدا هذه مش معهود عن ابن عبد البر.
أحسن الله إليكم. قال حتى لا تقوم في المساجد جماعة الضلالة كما قال أو الضلال
الضلال
حتى لا تقوم في المساجد جماعة الضلال كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. وفرض الجمعة على من وجبت عليه لا يحتاج فيه إلى دليل. ومما يوضح لك سقوط فرض الجماعة وأنها سنة وفضيلة لا فريضة قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. رواه ابن عمر وعائشة وأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ثابتة صحيحة. وقد ذكرنا الأسانيد بذلك في التمهيد. ومثله الرخصة لآكل الثوم في التخلف عن الجماعة وقد مضى ذلك في موضعه من هذا الكتاب والحمد لله. وفيه الرخصة في التأخر عن شهود الجماعة لعذر العشاء. وأما الوعيد منه صلى الله عليه وسلم في إحراق بيوت المتخلفين عن الصلاة معه فهو كسائر الوعيد في الكتاب والسنة وليس من لم ينفذه مخلفا ولكنه محسن ذو عفو محمود على ذلك وليس مخلف الوعد كذلك. وقد بينا
فيشير يعني إلى مسألة إخلاف الوعيد وأنه ممدوح وبخلاف إخلاف الوعد فليس بممدوح. هذا طبعا فيما يخرج عن الخبر لأن بعض أهل الضلال يعني يورد على ذلك مسائل كمثل الذي ضرب المثل بأبي لهب وقال إنه ممكن يدخل الجنة وإن هذا جائز في قدرة الله لكن الجائز في قدرة الله ربنا سبحانه وتعالى أخبر بخلافه فالخبر لا يتخلف كما قال عز وجل كل كذب الرسل فحق وعيد. فالوعيد بالخبر خلاف الوعيد بالتهديد. نعم.
قال: وقد بينا هذا المعنى في موضعه على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يتخلف عنه إلا متهم بالنفاق كما قال ابن مسعود. وقد استدل من أجاز عقوبة العاصي في المال بهذا الحديث، وللعقوبة في المال موضع من كتابنا هذا، وبالله تعالى التوفيق. وأما ضربه المثل صلى الله عليه وسلم بالعظم السمين والمرماتين الحسنتين، فإنه أراد الشيء الحقير والنذر اليسير. يقول: لو علم أحدهم، يعني المنافقين المتخلفين عنه، أنه يجد في المسجد أقل شيء من عرض الدنيا لجاءه. وأما المرماتان فقيل هما السهمان، وقيل هما حديدتان من حديد كانوا يلعبون بهما، وهي ملس كالأسنة كانوا يثبتونهما في الأكوام والأعراض، ويقال لهم فيما زعم بعضهم المداحي. وقال أبو عبيد: يقال إن المرماتين ما بين ظلفي الشاه. قال: وهذا حرف
زلفي الشاه.
ظلفي، نعم، يقال إن المرماتين ما بين ظلفي الشاه.
المرماتين والمرماتين صحيح فيها الفتح والكسر في الميم الأولى يعني. نعم.
نعم. نعم. قال: وهذا حرف لا أدري ما هو ولا ما وجهه إلا أن هذا تفسيره. ويروى المرماتين بفتح الميم وكسرها، وأحدها مرمات مثل مدحات ومذكات، ذكر ذلك الأخفش وغيره. وذكر مالك أيضا في هذا الباب حديثه عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أنه قال: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا الصلاة المكتوبة. هكذا ذكر في جميع الموطئات موقوفا على زيد بن ثابت، وهو حديث مرفوع عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه صحاح. ويستحيل أن يكون مثله رأيا، لأن الفضائل لا مدخل فيها للاجتهاد والقياس، وإنما فيها التوقيف. ومن طرق هذا الحديث مرفوعا ما رواه جماعة عن موسى بن عقبة عن عمر بن سعيد عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها الناس، صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقد ذكرنا إسناده في التمهيد، ولم يذكر فيه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عندي أولى بالصواب والله أعلم.
يعني معنى ذلك دكتور أحمد، إن لو ورد حديث في الفضائل موقوفا في اللفظ يكون مرفوعا في المعنى له حكم الرفع؟
نعم يا شيخنا، في الغالب، نعم، في غالب الأمر يكون مما يسند إلى أنه،
وهو يقول هنا: الفضائل لا مدخل فيها للاجتهاد والقياس، وإنما فيها التوقيف. يعني ده يدخل فيما وضعوه للحديث الموقوف لفظاً متى يكون له حكم الرفع، الضابط الذي ذكروا في هذا. قالوا: إذا قال الصحابي ما لا مدخل للاجتهاد فيه، وليس ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فيكون لحديثه حكم الرفع.
أي نعم يا شيخنا، هذا يأخذ حكم الرفع.
نعم.
ولكن هو نص هنا على كلمة الفضائل، فإن أفضل أو كل ما ورد في مسألة المفاضلة، فإنه لا يكون لا يكون فيه اجتهادا ولا قياسا، يعني إنما الأصل فيه أن يسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما هذا شيخ أحمد،
لا نجد الذي هذا في المصطلح، يعني
الذي يذكرونه في المصطلح، إذا أخبر العقائد. الصحابي بثواب، إذا أخبر الصحابي بثواب أو عقاب،
أيوة،
فإنه لا يكون
عقاب.
إلا
والعقائد والمغيبات، صحيح؟
نعم، إذا أخبر بثواب أو عقاب، أو أخبر بشيء من المغيبات والمستقبلات كأشراط الساعة وغير ذلك،
أيوة،
إلا أن يكون قد أخذ عن أهل الكتاب. ويعني ذكروا أشياء أخرى في ما لابد أن يكون مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لابد أن يكون فيه توقيف.
يبقى الفضائل منها، من الفضائل هو نفس المذكور عندهم من مسألة الثواب.
نعم، هذا أقرب المذكورات يعني في كتب المصطلح.
نعم.
كما ذكروا في العقاب مثلا حديث عمان رضي الله عنه: إذا زينتم مساجدكم فالدمار عليكم. الدمار هنا قالوا أخبر بعقوبة،
صحيح.
وبعضهم يقول هذا له حكم الرفع، لأنه أخبر بعقوبة، وبعضهم يقول لا هذا خرج من عمار مخرج الزجر والوعيد وغير ذلك يعني.
نعم جزاكم الله خير. ماشي تفضل شهادة.
نعم أحسن الله إليكم.
أمين عليك.
قال: ومن طرق هذا الحديث مرفوعا ما رواه جماعة عن موسى بن عقبة عن عمر بن سعيد عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقد ذكرنا إسناده في التمهيد، ولم يذكر فيه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عندي أولى بالصواب والله أعلم. وفي هذا الحديث تفسير لما قبله من الأحاديث أنها في المكتوبات لا في النوافل، ويستدل بذلك على ألا جماعة إلا في الفريضة. وقد مضى القول فيما سنه عمر رضي الله عنه في رمضان خاصة من التراويح، وفيه دليل على أن الانفراد بكل ما يعمله المؤمن من أعمال البر ويستره ويخفيه أفضل. ولذلك قال بعض الحكماء: إخفاء العلم هلكة وإخفاء العمل نجاة. وقال الله عز وجل في الصدقات: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وإذا كانت النافلة في البيوت أفضل منها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فما ظنك بها في غير ذلك الموضع إلى ما في صلاة المرء في بيته من اقتداء أهله به من بنين وعيال. والصلاة في البيت نور له. وفقنا الله لما يرضى من القول والعمل، آمين برحمته، إنه ولي ذلك.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا.
وجزاكم.
كأن هذا كان نهاية مجلس لابن عبد البر. نعم تفضل.
بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه الاستذكار قال: باب ما جاء في العتمة والصبح. مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بيننا وبين المنافقين شهود صلاة العشاء والصبح لا يستطيعونها، أو نحو هذا. وهذا الحديث هكذا في الموطأ مرسل، وقد ذكرناه مسندا من طرق في التمهيد. طبعا الإمام مالك يكثر من المراسيل والبلاغات، رغم أنها قد تكون مسندة. يعني في هذه الإشارة من عبد البر يشير إلى شيئين، طبعا هو يتتبع ما يريده مالك في الموطأ سواء البلاغات أو المراسيل أو الموقوفات، ويتتبع هذه الروايات فيورد المسانيد التي في نفس المعنى. وفيه أيضا إشارة إلى أنه كما قال الشافعي أن مسندات سعيد بن المسيب أو مراسيل سعيد بن المسيب هي في الأصل مسندة، مراسيله مسندة، لذلك جمهور العلماء على قبول مراسيله رحمة الله عليه. يقول: أما قوله فيه أو نحو هذا فإنما هو شك من المحدث. وقال فيه يحيى: العشاء أو الصبح.
نرجع إلى المسألتين، المسألة الأولى مسألة مراسيل سعيد، والمسألة الثانية مسألة احتياط مالك. يعني
مالك هو كان يعتبر أن المراسيل حجة، وهذا مذهبه ومذهب أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد.
يعني فلا يستهد في البحث عن المسند لهذا المرسل.
لا، هو يعني إذا بلغه هذا المرسل من طريق ثقة، وكان المرسل ثقة، فإنه يعده مسندا، لأنهم يقولون أن المرسل، لا هو هم يقولون أن المرسل لا يستجيز أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون عن ثقة عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يقول أن سعيد بن المسيب مثلا كمثال،
هو يعني اكتفى به، اعتمد عليه، لا يفتش،
هو يعتمد
يعني،
لا يفتش وراءه. هم يقولون هذا يعني.
نعم،
وهذا قول الحنفية وقول الإمام أحمد، لكن الشافعي طبعا اشترط الشرائط المعروفه في الرساله.
نعم،
هو تحديدا سعيد بن المسيب يعني
قول جمهور السلف قبل الشافعي.
نعم، هو قول الجماهير قبل الشافعي. وطبعا هم خاصوا الحنفيه يقولون بان ذلك خاص بمراسيل التابعين، انهم يعني كانوا لا يرسلون الا عن امثالهم، وكان التابعون يعني كانوا من الأمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضيلتها في حديثه خير الناس قرني.
نعم
وهذا مردود عليه، يعني رد عليه الشافعي وغيره يعني.
نعم
لكن أيضا
تمام
مراسيل سعيد بن المسيب ليست كلها مخارجها صحيحة.
يعني
وفي
قولهم
بعض العلماء
فإنها فتشت فوجدت كلها مسانيد على
اعترض،
المغالب يعني.
نعم هذا كلام أغلبي ليس على
نعم
الإطلاق، يعني كان ابن الملقن في المقنع كان يذكر إن في بعض العلماء يعني تتبعها فوجد أن بعضها يعني عن غير ثقة، فليست هذا ليس هذا على إطلاق يعني.
يعني هي
تفضل
من
يا دكتور.
روايته عن تابعي مثله يعني.
لأن ممكن يحدث إن التابعين يرون عن أمثالهم، يعني مثلا الحديث الذي في النسائي فضل قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، هذا من رواية 6 تابعين عن بعضهم، حتى قال النسائي هذا أطول إسناد في الدنيا، يعني 6 من التابعين ورا بعض بيروا عن بعض. الربيع بن خثيمة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن فيما أذكر عن امرأة أبي أيوب الأنصاري إلى أبي أيوب، وفي هناك آخرون يعني. فمعناه أن التابعين ممكن ياخدوا عن بعض،
نعم
فليس
مش
يشترط
ده
أن
وارد في
يكون
حديث إنما
الساقط،
الأعمال بالنيات؟
لا
لا
حيث عن بينات دي طبقات مختلفة، يعني
لكن
علقمة بن
فيه
وقاص
أكثر من
الليثي،
تابع.
لا
بس
علقمة بن وقاص الليثي تابعي، ثم بعد ذلك محمد بن
محمد
إبراهيم
إبراهيم
من أتباع
التاني.
التابعين، بعد كده ننزل تحت يحيى بن سعيد الأنصاري ده طبقة متأخرة، لكن هو الحديث ده تحديدا الذي فيه سورة الإخلاص ده فيه 6 أو 7 من التابعين كلهم في طبقة واحدة في زمن واحد، فمعنى كده إن المرسل لو ذكر حديث يحتمل يكون الساقط صحابي، يحتمل يكون الساقط تابعي وصحابي، ويحتمل تابعي آخر وثالث ورابع، وفي التجويز العقلي إلى ما لا نهاية يعني ممكن يكون خدوا من
صحيح
بعض.
صحيح.
وفي
ومن
كتاب
هنا رد بعض
الزهد،
السلف منه الصحابي وسقط.
نعم وفي كتاب الزهد ابن المبارك وقفت على إسناد أيضا لحديث آخر فيه أيضا أخذ جماعة من التابعين من بعضهم، فطبعا ده حجة دامغة لمن يقول بأن يعني الساقط إما يكون صحابي أو
بعد
تابعي،
التابعي
والتاب آه ممكن يحصل هم ياخذوهم من بعض. وطبعا التابعين كان فيهم الكذاب موجود، كان فيه الضعيف
نعم
وغير ذلك. تفضل يا
نعم
دكتور.
فقط إضافة يعني أن قد يورد الإمام مالك المراسيل لأنها والأحاديث مسندة لأنه يعني يرى أنها أثبت وأن المحفوظ هو المرسل وليس المسند. هذه أيضا نقطة تضاف إلى ما تقدمتم يا شيخنا.
يعني إنه لما تأكد له مرسله أرسله.
نعم ويرى أن المرسل يعني المرسل
دي
عنده
عند البخاري بقى زي ما بيقولوا
نعم نعم
ما
كذلك
حذفه فهو صحيح عنده وما ذكره فقد أحال.
نعم نعم شكرا.
صحيح؟
نعم صحيح هذا هو يعني أيضا من جملة إيثاره الرواية المرسلة على المسندة أنها صحت عنده المرسلة ولم تصح عنده المسندة. الله أعلم.
نعم
شكرا.
جزاكم الله خير. قال رحمه الله تعالى وأما قوله فيه أو نحو هذا فإنما هو شك من المحدث. وقال فيه يحيى العشاء والصبح، وقال القعنبي وابن بكير وجمهور الرواة للموطأ عن مالك فيه صلاة العتمة والصبح على ما في ترجمة الباب. وفي ذلك جواز تسمية العشاء بالعتمة، وقد روي ذكر العتمة عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه. ففي السنة اسم هذه الصلاة العتمة. قال وفي القرآن العشاء، قال الله عز وجل ومن بعد صلاة العشاء. وأما الأحاديث المسندة في معنى هذا الحديث فمنها ما رواه شعبة أو هشيم عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الصبح والعشاء ما يشهدهما منافق. وقد ذكرنا الأسانيد بذلك في التمهيد. وروى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء الآخرة وصلاة الصبح، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وقال ابن عمر: كنا إذا فقدنا الرجل في هاتين الصلاتين أسأنا به الظن العشاء والصبح. وقال شداد بن أوس: من أحب أن يجعله الله من الذين يرفع الله بهم العذاب من أهل الأرض فليحافظ على هاتين الصلاتين في الجماعة، صلاة العشاء وصلاة الصبح. وأسانيد هذه الأحاديث كلها في التمهيد. المعنى
من
عندي في
العجائب
ذلك
بقى إن المخرج بارك الله عمله ما بيجيبش الحكم على هذه الأحاديث، فلو كان
على ال
لخصها كانت تبقى لو كان لخص الحكم
هو كان
وأسانيد
يخرج
هذه الأحاديث كلها في التمهيد فيأتي بخلاصة الحكم حتى يطمئن يعني، خاصة في مواضع تتعلق بالأحكام.
نعم.
نعم.
قال: المعنى عندي في ذلك أنه من شهد هاتين الصلاتين في الجماعة فأحرى أن يواظب على غيرهما. وفي ذلك تأكيد في شهود الجماعة وأعلام من علامات أهل الفسق والنفاق المواظبة على التخلف عنهما في الجماعة من غير عذر، والله أعلم. قال مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وقال الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. هكذا في الموطأ عند يحيى في هذا الباب لم يزد على ما ترى. والذي يرويه القعنبي وابن بكير وابو مصعب ومطرف وابن القاسم وسائر رواة الموطأ عن مالك في هذا الباب عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وقال الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وكلهم يروي في الموطأ عن مالك في باب النداء بهذا الإسناد قوله: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، إلى آخر الحديث كما رواه يحيى. وسقط ليحيى من هذا الباب قوله في الحديث: ولو يعلم الناس ما في النداء، إلى قوله: لأتوهما ولو حبوا. ورواه في باب النداء، وهذا اللفظ الآخر هو الذي ينبغي أن يكون في هذا الباب، لا قصة الرجل الذي وجد غصن شوك بالطريق والخبر عن الشهداء. وهن ثلاثة أحاديث، وقد جعلها بعض رواة أبي هريرة أربعة. طبعا هن أو هي ثلاثة أحاديث، إن العلماء يعدون كل متن مستقل حديثا.
نعم، كل واحد من
فده
هذه يعني.
نعم، هذا من التنبيه على طرق عد الأحاديث.
كل إسناد يا شيخ.
لا يعني يقصد هنا وقال وقال وقال، هذه ثلاثة أحاديث المتون
يعني.
يعني
لو رجعنا إلى الترجمة أو الحديث يعني هنلاقيه عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة هو إسناد واحد، وبعد كده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال
ثلاثة
وقال فعدها حديثين، ثم ذكر بقى الزيادات التي في رواة الموطأ وأصبح الثلاثة. يعني طبعا الصحابي لما يروي ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم ويؤلف بين ما سمعه، لا يشترط أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا في جلسة واحدة، لكن يروي يعني عدة أحاديث، فالعلماء يفرقون بينها بأنها متون مختلفة. عشان كده العلماء كانوا قديما يختلفون في عد الأحاديث، عشان كده بنلاقي مثلا ابن الصلاح بيعد البخاري غير ابن حجر غيرهم العلماء يعدونها هكذا، إما لأجل جمع المتون. فممكن واحد
زي
يجي
الحديث
يعتبر
اللي هو
كل
فيه أحمد عن الشافعي عن مالك في المسند، وهو
ماله يعني؟
أكثر من حديث في حديث واحد.
نعم، يعني هو نلاقي واحد عد كل الكلام ده برقم واحد، يحط رقم واحد،
نعم،
وفي بعضهم يفصل ويجعله يعني ايه ثلاثة أحاديث. عشان
أحاديث.
كده ده أحد أسباب اختلاف العدد عند العلماء.
نعم.
قال وكلهم، أو قال بعد ذلك
وهي
وهي
ثلاثة
ثلاثة
أحاديث.
أحاديث، وقد جعلها بعض رواة أبي هريرة أربعة. هو يخليهم أربعة ليه؟ يعني فين الرابع؟
ربما مثلا الأول
خلاص، الأول اللي هو بتاع غصن
الشهداء،
الشوك، الأول غصن الشوك،
أي، والثاني الشهداء،
بعد كده الشهداء، بعد كده ما في النداء والصف
والثالث
الأول.
لو يعلم الناس، ولعله من عند ولو يعلمون ما في التهجير مثلا. يبقى الأول خاص بالنداء والصف الأول، والثاني خاص بالتهجير والعتب.
لكن هو يبدو ان هو كلام واحد من النبي عليه الصلاه والسلام، يعني لا ادري لما جعله اربعه. يعني
هو ذكره أهو، فالذي ينبغي أن يكون منها في هذا الباب قوله ولو
ده
يعلم الناس ما في
الذي سقط
العظم،
على يحيى،
اللي
اللي
هو
سقط
يعني
من يحيى.
موضوع الشاهد يعني.
نعم، وطبعا ده من التنبيه على ان روايه يحيى كان فيها نقص.
نعم.
ولو تتبعنا كلام ابن عبد البر في الاستذكار هنلاقيه على طول بينبه على السقط اللي موجود في رواية يحيى بالنسبة لباقي رواة الموطأ.
والوهم كذلك.
نعم، السقط والوهم وغير ذلك.
نعم.
ورغم ذلك فرواية يحيى أشهر رواية، سبحان الله.
نعم.
قال وقد ذكره، أو قال فالذي ينبغي أن يكون منها في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم ولو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، ولم يقع ليحيى في هذا الباب. وقد ذكره في باب النداء مع قوله صلى الله عليه وسلم ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول على ما مضى في باب النداء. وفي هذا الحديث من الفقه الإعلام بأن نزع الأذى من الطريق من أعمال البر، وأن أعمال البر تكفر السيئات وتوجب الغفران وتكسب الحسنات. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى من الطريق، ما يشهد لما قلنا. وقد أوضحنا هذا المعنى في التمهيد والحمد لله. وأما قوله الشهداء خمسة فهكذا جاء في هذا الحديث، وقد جاء في غيره الشهداء سبعة على ما في كتاب الجنائز من الموطأ. وقد مضى القول في النداء وفضله وحكم الاستهام على الصف الأول في باب النداء من هذا الكتاب. ويأتي في كتاب الجنائز القول في المبطون والغارق والمطعون وسائر من ذكر معهم إن شاء الله تعالى. وأما قوله في هذا الحديث لو يعلمون ما في العتمة والصبح، ففيه جواز تسمية العشاء بالعتمة، وهو معارض لحديث أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم هذه، إنما هي العشاء، وإنما يسمونها العتمة لأنهم يعتمون بالإبل. وإسناد هذا الحديث ليس له من الطرق ما للأحاديث في تسمية العشاء بالعتمة، فجائز بالكتاب والسنة أن تسمى بالاسمين جميعا، ولا أعلم خلافا اليوم بين فقهاء الأمصار في ذلك.
كيف أدخل الكتاب هنا؟
لأن
الكتاب فيه العشاء.
اسمها الله عز وجل العشاء فقط. نعم.
نعم.
ليس في إشارة في الكتاب لتسميتها بالعتبة؟
لا لا. وربما
أو
يعني
يعني
الكلام سيق على المجموع يعني. إنها وردت في الكتاب العشاء، وردت في السنة العتمة، فجمع الأمرين.
قد يكون مأخوذ من قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، الله أعلم. يعني
على أنهم يعني ذكروا في الإمساء الصلاتين المغرب والعشاء.
نعم.
نعم.
قال: وقد ذكرنا في التمهيد حديث هشام بن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوسب رجل فلم يوجد له من الخير إلا غصن شوك نحاه عن الطريق فغفر له، أو فغفر له، تفسير لحديث سمي. طبعا حضرتك كنت أشرت أو يعني ذكرت لو أن
نعم
واحدا يجمع إجماعات ابن عبد البر.
أيوة نعم،
ف
أنا كنت قصدت يجمعها في هريسن يعني.
نعم، هنا ولا أعلم خلافا اليوم، هذا لا يعد إجماع، لأن هو طبعا يذكر أن ده أمر كان مختلف فيه ثم استقر بعد ذلك في العصور المتأخرة.
صحيح، بخلاف
وطبعا لو
مسألة
أرد
مرت معنا قبل قليل ندونتها أهي، بسم الله، إن هو ذكر شيئا قال به بعضهم وقال لا أعلم فيه خلاف، وذكر بعده أنه إجماع.
نعم، وطبعا
تفضل
اجماعات
حضرتك.
ابن عبد البر فيها كلام اصلا، يعني
نعم
العلماء يتكلمون عن اجماعات ابن عبد البر، فان اجماعات يعني قد لا تصح بعضها، لان يبقى في مخالفات من بعض العلماء يعني.
أو هنا في صفحة 288 يقول: وهو الصواب عندي لأني لا أعلم لهؤلاء الصحابة مخالفا من الصحابة. ثم قال بعدها مباشرة: فدل إجماعهم على أن معنى الحديث في مراعاة طلوع الفجر، أريد ما لم تصلى صلاة الفجر، فسمى هذا إجماع. وهذا يشهد للي
لماذا؟
حضرتك بتقوله، إن لا يوافقه عليه الكثير. لا
يعني
أعلم مخالفة فسماه إجماع.
أو سماه إجماعا على ظنه هو يعني.
أيوة، ما هو ده في ظنك،
نعم.
فلو ثبت إن واحد سمى يعني واحد خالف، خلاص انتهى هذا الإجماع.
نعم. قال: وذكرنا أيضا في ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق صدقة، في حديث ذكرناه هناك بتمامه. وأما قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الباب: لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. وكذلك قول عثمان بن عفان رضي الله عنه في هذا الباب أيضا: من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة. ففي ذلك دليل على أن أعمال الفرائض والسنن وإقامتها على وجوهها من النوافل والتطوع كله. وكذلك قام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: أفضل الفضائل أداء الفرائض واجتناب المحارم، وهذا شيء لا خلاف فيه ولا يسغ ولا يسع جهله،
نعم،
ولا يسع جهله، أو ولا
لما
يسع
عدت فيه
جهله.
جهله عادي، جهله نعم.
نعم، لكن هي لا يسع.
نعم،
قال:
لا، لما
وترتيب
أنه لا
الفضائل،
خلاف فيه، فما لا خلاف فيه لا يسع الخلاف.
قال: وترتيب الفضائل عند العلماء: الفرائض المتعينة كالصلوات الخمس وما أشبهها، ثم ما كان فرضا على الكفاية كالجهاد وطلب العلم والصلاة على الجنائز والقيام بها. والصلاة في الجماعة قد قلنا أنها من هذا القسم أو من وكيد السنن، ثم السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة كالعيدين والكسوف والاستسقاء وكل ما واظب عليه من النوافل كصلاة الليل والوتر وركعتي الفجر وما أشبه ذلك، ثم سائر التطوع. فقف على هذا الأصل فإنه يشهد له سائر الأصول ويقوم عليه الدليل، وبالله التوفيق. وقد روى حديث عثمان وقد روي حديث عثمان في هذا الباب مسندا. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد قال حدثنا أحمد بن الفضل بن العباس قال حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود الزهراني قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن الأبار عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة العشاء في جماعة تعدل قيام ليلة، وصلاة الفجر في جماعة تعدل قيام نصف ليلة. هكذا قال في صلاة العشاء قيام ليلة، وفي صلاة الفجر نصف ليلة، وهو خلاف ما في الموطأ. باب إعادة الصلاة مع الإمام. ذكر فيه مالك عن زيد بن أسلم عن بسر بن محجن الديلي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إذا لم يصلي معه إذ لم يصلي معه وجلس مجلسه، ما لك لم تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكني قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. لم يختلف رواة الموطأ عن مالك في اسم هذا الرجل أنه بسر لا بشر بن محمد، فإنه رواه عن مالك وقال فيه: فقيل لمالك بسر، فقال: عن بسر أو بشر. ثم حدثنا به بعد ذلك فقال: عن ابن محجن، ولم يقل بسر ولا بشر.
خرج من الخلاف.
نعم. طبعا وأصل هذا الخلاف من التصحيف.
نعم.
وروى الثور، وطبعا ده فيه انهم كانوا بيكتبوا
الحديث في انه كان عمدتهم السماع.
نعم، عمدتهم السماع، لكن ايضا يستشهدون بما في الكتاب. فطبعا ما في الكتاب اذا وجده قد يجعله يستشكل سماعه
بعد هذا، يعني لشكه في حفظه،
لشكه
يعني
في ذلك. نعم. لأن الكتاب أثبت المفترض يعني أنه قد كتبه وعارضه على شيخه وراجعه وحفظه وهكذا، فيعني ده يغلب على ظني أن ما في الكتاب هو الأصح يعني. وروى الثوري هذا الحديث فقال فيه بشر بالشين المنقوطة في أكثر الروايات عن الثوري. وقال أحمد بن صالح المصري: سألت جماعة من ولده أو قال رهطه، فما اختلف علي منهم اثنان أنه بشر كما قال الثوري. وفي هذا الحديث وجوه من الفقه، منها قوله صلى الله عليه وسلم: الذي لم يصلي معه ألست برجل مسلم؟ فدل على أن من لم يصلي ليس بمسلم، ومن صلى الصلاة مواظبا عليها شهد له بالإسلام. وطبعا اللي أورده هنا من قول أحمد بن صالح المصري يعتبر استدل به على أنه بشر، لأنه سأل عائلته رهطه، وده طريقة عند العلماء في إثبات الصحيح من الاختلاف. يعني مثلا يقوت الحموي في معجم البلدان لما يحدث خلاف في اسم بلد أحيانا يقول: وسألت أهل البلد فقالوا كذا. طبعا ده يقطع أي خلاف، لأن أهل البلد نفسهم إيه بيقولوا إن هي اسمها كذا، أدرى بها. وأيضا نجد مثلا في حديث الشفاء التي كانت ذكر أن عمر رضي الله عنه ولاها حسبة السوق، لو بيستدل بها بعض من يقول أن المرأة تبشر هذه الأعمال وغير ذلك، فإنه قد ورد عن قوم الشفاء عن أهلها يعني وأولادها وأحفادها أنها لم تفعل ذلك. فهم أصلا أهلها بينكروا المسألة دي، فده أصل عند العلماء أن سؤال من هو أدرى بالحال يقطع الخلاف في المسألة إذا كانوا ثقة يعني. قالوا في هذا، قال قوله صلى الله عليه وسلم: الذي لم يصلي معه ألست برجل مسلم؟ فدل على أن من لم يصلي ليس بمسلم، ومن صلى الصلاة مواظبا عليها شهد له بالإسلام. ومنها أن من أقر بعمل الصلاة وإقامتها على ما يجب وكل إلى قوله وقبل منه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبل من ابن محجن الديلي قوله: قد صليت في بيتي. وقال: قد صليت في بيتي؟
نعم، قال: قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. ولم يأمره أن يقوم فيصلي،
لكن قد صليت في بيتي غير قد صليت في أهلي. يعني قد صليت في أهلي
قد يكون في مسجد،
في مسجد قومي، في مسجد قومي. هم كان لهم مساجد في بيوت يعني في قومهم، مجموعة من البيوت، وبيتخذوا مسجدا. فده مسجد
نعم
جماعة، لكن قد صليت في بيتي، ما ده يبقى نص واضح في مسألة عدم فرض الصلاة في المسجد، وكان يعد دليل
ثم هو
قوي يعني
ناقش
فيها.
هذه المسألة قبل هذا وقال إن صلاة الفذ صحيحة وإن كانت تفضلها صلاة الجماعة.
لكن لو كان هذا الذي أورده هناك لكان حجة قوية جدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره أن يصلي معه في الجماعة، لكن هو قال قد صليت في أهلي، يعني في مسجد أهلي.
نعم.
قال
لا
وأجمع
يعني
المسلمون
أو صلى بأهله في بيته.
ربما
أو صلى
الحفظ هنا
بأهله
الشيخ
في
احمد
بيته.
بيقول ان لو صح قد صليت في بيتي، بس هو برضو محتمل الشيخ احمد، محتمل في بيتي جماعة وفي بيتي منفردة.
أي نعم.
لكن صلاة
نعم.
الجماعة تفضل على صلاة الفرد، ده صريح أصرح من هذا.
وقد يكون
نعم.
صلى في بيته بأهله جماعة.
صحيح.
نعم.
نعم.
قال وأجمع المسلمون على أن جاحد فرض الصلاة كافر يقتل إن لم يتب من كفره ذلك، واختلفوا في المقر بها وبفرضها التارك عمدا لعملها وهو على القيام بها قادر. فروي عن علي وابن عباس وجابر وابي الدرداء رضي الله عنهم تكفير تارك الصلاه، قالوا من لم يصلي فهو كافر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من لم يصلي فلا دين له. وقال ابراهيم النخعي والحكم بن عتيبه وايوب السختياني وعبد الله بن مبارك واحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه من ترك صلاه واحده متعمدا حتى يخرج وقتها لغير عذر وأبى من أدائها وقضائها وقال لا أصلي فهو كافر ودمه وماله حلالان إن لم يتب ويراجع الصلاة ويستتاب. فإن تاب إلا قتل ولا ترثه ورثته من المسلمين، وحكم ماله حكم مال المرتد إذا قتل على ردته. وبهذا قال أبو داود الطالسي وأبو خيثمة زيد بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة قال إسحاق هو رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا. قال إسحاق وينتظر تارك الصلاة إذا أبى من أدائها وقضائها في استتابته حتى يخرج وقتها، وخروج وقت الظهر بغروب الشمس، وخروج وقت المغرب بطلوع الفجر، عشان عذر الجمع يعني. قال إسحاق وقد أجمع المسلمون أن من سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله تعالى أو قتل نبيا من أنبياء الله تعالى أنه كافر بذلك، وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله فكذلك تارك الصلاة حتى يخرج وقتها عامدا آبيا، أليس هكذا؟
نعم.
آبيا من قضائها وعملها وإقامتها. قال ولقد أجمعوا في الصلاة على شيء لم يجمعوا عليه في سائر الشرائع، قالوا من عرف بالكفر ثم رواه ثم رأوه يصلي الصلاة في وقتها حتى صلى صلوات كثيرة في أوقاتها ولم يعلموه أقر بلسانه أنه يحكم له بالإيمان ولم يحكم له في الصوم والزكاة والحج بمثل ذلك. قال إسحاق ولقد كفر إبليس إذ لم يسجد السجدة التي أمر بسجودها، قال فكذلك تارك الصلاة. وقال أحمد بن حنبل لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمدا، ثم ذكر استتابته وقتله. وحجة هؤلاء ومن ذهب مذهبهم ما روي من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في تكفير تارك الصلاة، منها حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بين العبد وبين الكفر أو قال الشرك إلا ترك الصلاة. وحديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة حبط عمله. وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الصلاة حشر مع قارون وفرعون وهامان. وحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فذلك المسلم. وبآثار كثيرة في معنى هذه قد ذكرناها في التمهيد معنى قدمنا عن الصحابة المذكورين من أقوالهم في هذا الباب. واحتج إسحاق في ذلك أيضا بحجج قد ذكرتها في التمهيد. وأما الشافعي رحمه الله فقال بقول الإمام لتارك الصلاة، فقال بقول الإمام لتارك الصلاة صلي، فإن قال لا أصلي سئل فإن ذكر علة
هذا يقول
بجسمه
الإمام صحيح.
بقول الإمام اللي ترك الصلاة،
فقال يقول الإمام لتارك الصلاة صلي.
نعم نعم أحسن الله لك شيخ.
أمين.
قال فإن قال لا أصلي سئل، فإن ذكر علة بجسمه أمر بالصلاة على قدر طاقته، فإن أبى من الصلاة حتى يخرج وقتها قتله الإمام.
للإبلاغ في وإن...
العذر يعني. نعم. وإنما يستتاب ما دام وقت الصلاة قائما يستتاب في أدائها وإقامتها، فإن أبى قتل وورثه ورثته. وقول مالك رحمه الله وأصحابه، قال ابن وهب سمعت مالكا يقول من آمن بالله وصدق المرسلين وأبى أن يصلي قتل. وبه قال أبو ثور وقال مكحول وحماد بن زيد وواكيع، وكل هؤلاء إذا قتل ألا يمنع ورثته من ميراثه، لأنه لا يقتل على الكفر إن كان مقرا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد والشرعية ودين الإسلام، ومقر بفرض الصلاة والصيام إلا أنه يأبى من أدائها، ومقر بفرضها ومؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. ومن حجة من ذهب هذا المذهب فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه في جماعة الصحابة، لأنهم رجعوا إلى قوله حين قال له عمر كيف تقاتل، كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله عصم مني دمه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر من حقه الزكاة، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال عمر فما هو إلا أن سمعت ذلك منه فعلمت أن الله قد شرح صدره للحق. فقاتل أبو بكر والصحابة معه مانع الزكاة لما أبوا من أدائها، أو لما أبوا من أدائها إذ فرقوا بين الصلاة والزكاة، فأقاموا الصلاة وامتنعوا عن الزكاة، فمن أبى من إقامة الصلاة وامتنع منها كان أحرى بالقتل. ومعلوم أن هؤلاء من بين أهل الردة لم يكفروا بعد الإيمان ولا أشركوا بالله، وقد قالوا لأبي بكر ما كفرنا بعد إيماننا ولكن شححنا على أموالنا. وذلك بين في شعر شاعرهم حيث يقول أطعنا رسول الله ما كان بيننا، فيا عجبا ما بال ملك أبي بكر، فإن التي سألكم منعتم لك التمر أو أشهى إليهم من التمر. قال وأما توريث وراثتهم منهم، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ولي الخلافة رد إلى هؤلاء ما وجد من أموالهم قائما بأيدي الناس، وكان أبو بكر قد سباهم كما سبى أهل الردة. وقال أهل السير إن عمر رضي الله عنه لما ولي أرسل إلى النسوة اللاتي كانوا المسلمون قد أحرزوهم من نساء مانع الزكاة فيما أحرزوا من غنائم أهل الردة، فخيرهن بين أن يمكثن عنده من هن عنده بتزويج وصداق أو يرجعن إلى أهليهن بالفداء، فاخترن أن يمكثن عند من هن عنده بتزويج وصداق. وكان الصداق الذي جعله لمن اختار أهله 10 أواقي لكل امرأة، والأوقية 40 درهما. ومن حجة مالك والشافعي في ذلك أيضا حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من راضي وتابع. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا الخمس. قال فدل أنهم لا يقاتلون ولا يقتلون إذا صلوا الخمس، ودل ذلك على أن من لم يصل الخمس قتل وقتل. وقد ذكرنا الأسانيد بذلك في التمهيد، وقوله صلى الله عليه وسلم في مالك بن الدخشمي أليس يصلي؟ قالوا بلى ولا صلاة له. فقال أولئك الذين نهاني الله عنهم أو قال عن قتلهم، فدل على أنه لو لم يصلي لم يكن من الذين نهاه الله عن قتلهم، بل كان يكون من الذين أمره الله بقتلهم. وقال صلى الله عليه وسلم إني نهيت عن قتل المصلين، فدل ذلك على أنه قد أمر بقتل من لم يصلي كما نهى عن قتل من صلى، وأنه لا يمنع من القتل إلا فعل الصلاة والله أعلم. قالوا فهذا كله يدل على القتل ولا يدل على الكفر. وتأولوا في الآثار التي ورد ظاهرها بتكفير تارك الصلاة ما تأولوا في زنا المؤمن وسرقته وشربه الخمر وشربه الخمر وانتهابه النهبة التي يرفع الناس إليها إليه فيها رؤوسهم، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث، وما كان مثله وتفسيقه وسبابه، والرغبة عن الآباء وضرب بعضهم لقوم بعض، والحكم بغير ما أنزل الله، وما كان مثل هذا. روى ابن عيينة عن هشام بن حجر عن طاووس عن ابن عباس أنه قال: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، إنه ليس بكفر ينقل عن الملة. ثم تلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فلهذا كله وما كان مثله ورثوا من تارك الصلاة إذا ورثوا من تارك الصلاة إذا قتلوه ورثته. قال: وقد زدنا هذه المسألة بيانا بظهور ابن الشواهد في التمهيد. وقال إسماعيل القاضي: لم يرى مالك استتابة القدرية وسائر أهل الأهواء وقتلهم، لم يرى مالك استتابة القدرية وسائر أهل الأهواء وقتلهم إن لم يتوبوا من جهة الكفر، وإنما رأى قتلهم من جهة الفساد في الدين، لأنهم أعظم فسادا من المحاربين. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن قاسم بن شعبان قال حدثني علي بن سعيد قال حدثنا أبو رجاء سعيد بن حفص البخاري قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا أظنه إلا رفعه. قال: عور الإسلام ثلاث بني الإسلام عليها، من ترك منهن واحدة فهو حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة، وصوم رمضان. قال ابن عباس: نجده كثير المال ولا يزكي فلا يكون بذلك كافرا ولا يحل دمه، ونجده كثير المال ولا يحج فلا يكون بذلك كافرا ولا يحل دمه. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث، وما كان مثله. وفي تارك الصلاة قول ثالث قاله ابن شهاب وغيره. روى شعيب بن أبي حمزة عن ابن شهاب أنه سئل عن تارك الصلاة فقال: إذا ترك الرجل الصلاة لأنه ابتدع دينا غير الإسلام قتل، وإن كان إنما فعل ذلك فسقا ومجونا وتهاونا فإنه يضرب ضربا مبرحا ويسجن حتى يرجع. قال: والذي يفطر في رمضان كذلك. قال أبو جعفر الطحاوي: وهو قولنا، وإليه ذهب جماعة من سلف الأمة منهم أبو حنيفة وأصحابه. قال أبو
يعني عمر الجديد في كلامهم فقط السجن
نعم، هذا قول أبو حنيفة نعم. قال أبو عمر: يقول داود ومن اتبعه وحجة هؤلاء ومن قال بقولهم قوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، ثم قال: ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. يحتج أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وإني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قالوا: وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حقها، فقال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بنفس يعني قودا. قال: وقد بسطنا هذه المسألة في التمهيد بسطا شافيا، وذكرنا أقوال سائر أهل القبلة فيها والحمد لله. وفي هذا الحديث أيضا من الفقه أن من صلى في بيته ثم دخل المسجد فأقيمت عليه تلك الصلاة أنه يصليها معهم ولا يخرج حتى يصلي، وإن كان قد صلى في جماعة أهله أو غيرهم. لأن في حديثنا في هذا الباب قوله: بلى يا رسول الله ولكني قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت فوجدت الناس يصلون فصلي معهم وإن كنت قد صليت. واحتمل قوله صليت في أهلي أي في جماعة أهلي، ويحتمل أن يكون صلى في بيتي وحده. قال: وقد اختلف العلماء في هذا المعنى. فقال جمهور الفقهاء: إنما يعيد الصلاة مع الإمام في الجماعة من صلى وحده في بيته وأهله أو في غير بيته، وأما من صلى في جماعة وإن قلت فإنه لا يعيد في جماعة أكثر منها ولا أقل، وكل من صلى عندهم مع آخر فقد صلى في جماعة ولا يعيد في أخرى قلت أو كثرت، ولو أعاد في جماعة أخرى لأعاد في ثالثة أو رابعة إلى ما لا نهاية له، وهذا لا يخفى فساده. وممن قال بهذا القول مالك بن أنس وأبو حنيفة والشافعي وأصحابه، ومن حجتهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلى صلاة في يوم مرتين، ومنهم من يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. رواه سليمان بن يسار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا إسناده في التمهيد، وحملوه على من صلى في جماعة لا يعيدها في جماعة، واستعملوا الحديثين جميعا كلا على وجهه. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وداود بن علي جائز لمن صلى في جماعة ووجد جماعة أخرى في تلك الصلاة أن يعيدها معهم إن شاء، لأنها نافلة وسنة. وقال بعضهم إذا كانت صلاة يجوز بعدها نافلة، وروي مثل ذلك من إعادة الصلاة في جماعة لمن صلاها في جماعة عن حذيفة بن اليماني، عن حذيفة ابن اليمان وأبي موسى الأشعري وأنس بن مالك وصلة بن زفر والشعبي والنخعي. قال حماد بن زيد وسليمان بن حرب، وقد ذكرنا الأسانيد عنهم بذلك في التمهيد، وذكرنا الحجة لهم وعليهم هناك والحمد لله. واتفق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية على أن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا صلاة في يوم مرتين أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أيضا. قال وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها له نافلة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره بذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم الذي أمرهم بإعادة الصلاة في جماعة إنها لكم نافلة، فليس ذلك ممن أعاد الصلاة في يوم مرتين، لأن الأولى فريضة والثانية نافلة. واختلف الفقهاء أيضا في من يعاد، نعم، واختلف الفقهاء أيضا فيما يعاد من الصلوات مع الإمام لمن صلاها وحده، فقال قوم يعيد الصلوات كلها مع الإمام من صلاها وحده إلا الصبح والمغرب.
نعم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.